بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 45 من كتاب الصلاة شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف: وحضور مكاتب وصبي ومدبر أذن سيدهما. قال رحمه الله تعالى أنه من المندوبات حضور مكاتب للجمعة. قال أن عبد المكاتب الذي أحرز نفسه وماله قال أنه يندب له حضور الجمعة، وكذلك أيضا الصبي يندب له حضور الجمعة إذا كان عقل القربة ولو لم يأذن وليه. ومدبر كذلك أيضا المدبر، العبد المدبر يندب له حضور الجمعة. أذن سيدهما معناها أذن سيد العبد المكاتب وأذن سيد المدبر، أذن لهما في حضور الجمعة، فإذا أذن لهما قال أنه يندب لهما حضور الجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأخر الظهر راجيا زوال عذره. قال أن المعذور إذا كان راجيا زوال عذره وربما يدرك الجمعة، كمثلا كالمسجون مع المسجون يظن خلاص إطلاق سراحه وربما يدرك الجمعة بعد إطلاق سراحه، قال أنه يؤخر صلاة الظهر، معناها لا يعجل صلاة الظهر بل يؤخرها حتى يزول عذره ثم يصلي صلاة الجمعة. هذا هو معنى قوله: وأخر الظهر راج زوال عذره. وإلا يرجو زوال عذره فله التعجيل، معناها وإلا يرجو زوال عذره، إذا لم يرجو زوال العذر فله التعجيل، معناها يوم الجمعة له تعجيل الظهر، بل هو الأفضل. وقع أن مجرد إذا كان مسجون مثلا ومجرد يدخل الوقت يندب له أن يصلي ظهر في بداية وقتها. ثم قال رحمه الله تعالى: وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم تجزه. وغير المعذور إن صلى الظهر سواء صلاه فذا ولا جماعة، مدركا معناها ظنا إدراك ركعة، مدركا لركعة معناها ظنا إدراك إدراكها، لم يجزه معناها لم يجزه ظهره، معناها هو يعيده. قال أن الإنسان الذي غير المعذور إذا صلى الظهر وهو ظان أنه لو سعى إلى الجمعة ذهب إلى المسجد أنه ربما يدرك ركعة من الجمعة، قال أنه لا يجزه هذا الظهر، بناء على أن الجمعة فرض يومها، صلاة الجمعة فرض يومها، وعلى ذلك ينبغي له أن لا يصلي الظهر ما دام يمكنه أن يدرك ركعة من الجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر من الأعذار. والله ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر من الأعذار. قال أنه لا يجمع الظهر معناها يوقع الظهر جماعة، والله يجمع الظهر معناها لا يمكن لجماعة هنا أن تصلي الظهر جماعة، بل يصلونه أفذاذا إلا ذو عذر، معناه من الأعذار الكثير الوقوع، إلا ذو عذر من الأعذار الكثيرة الوقوع، كيف مثلا مرضى والله سجناء والله أناس مسافرين. قال أن الظهر يوم الجمعة لا ينبغي لجماعة أن تصليه جماعة، هذا معنى قوله ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر، إلا صاحب عذر من الأعذار الكثيرة الوقوع، معناها جماعة هون عندها عذر كي مثلا مرضى والله سجناء والله أشخاص مسافرين يمكنهم أن يصلون الظهر جماعة، وأما الصغير هذلك فيصلي فذا، يعني أشخاص هنا ليس لهم عذر قال أنهم لا يصلون الظهر يوم الجمعة جماعة بل يصلونه أفذاذا، إلا إذا كان عندهم عذر من الأعذار الكثيرة الوقوع كالمرض والسفر والسجن وغير ذلك من المسائل. ثم قال رحمه الله تعالى: واستؤذن إمامه. قال أنه يستأذن الإمام، الأعظم اللي هو السلطان، أنه يندب أن يستأذن عند أول جمعة، معناها إذا أردنا كنا أصلا لا نصلي الجمعة في هذه القرية، فإذا أردنا أن في هذا المسجد مثلا أو في هذه القرية، فإذا أردنا أن نصلي الجمعة ينبغي أن نستأذن الإمام، ينبغي أن نحصل على إذن من الإمام لصلاة الجمعة، هذا معناه واستؤذن إمام. ووجبت إن منع وأمنوا، معناها ووجبت عليهم إقامة الجمعة إذا منع الإمام من إقامتها، وأمنوا على أنفسهم، الله أمنوا على أموالهم، وإلا بأن لم يأمنوا، منعهم من إقامة الجمعة ولم يأمنوا، قال لم تجزي ولم تجز، قال لم تجزي معناها إذا صلوها لم تجزي، لم تجزهم ولم تجز أصلا، ولم يجوز القدوم عليها أصلا، معناها القدوم عليها أصلا غير جائز لأنه فيه تعريض النفس للتهلكة. ثم قال رحمه الله تعالى معددا سنن الجمعة وسنة غسل، سنة غسل معناها سنة لمريد الجمعة غسل، معناها صفته كغسل الجنابة، معناها يسن للإنسان يوم الجمعة أن يغتسل، هذه السنة الأولى من سنن الجمعة. وذلك الغسل متصل بالرواح، معناها متصل بالذهاب إلى المسجد، أن الإنسان يغتسل مباشرة ويذهب إلى المسجد، متصل بالرواح اللي هو الذهاب إلى المسجد، ينبغي بعد الفراغ من الغسل مباشرة أن يذهب الإنسان إلى الجمعة. وهذا الغسل يسن لأنه لأن الجمعة تجتمع فيها أعداد غفيرة من الناس، ويندبر الإنسان أن يتزين وأن يتهيأ ولا تكون فيها رائحة تؤذي الآخرين، ولذلك هذا الاجتماع الأسبوعي ينبغي أن يحافظ الإنسان فيه على مستوى من النظافة والأناقة. قال متصل بالرواح ولو لم تلزمه، قال ولو أن هذا الغسل يندب ولو لمن لم تلزمه الجمعة، من يصليها بمثل على سبيل يحضرها على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، كالعبد والمرأة والمسافر والصبي، ولو لم تلزمه. وأعاد إن تغذى، قال أن الذي اغتسل للجمعة أنه يعيد غسله استنانا إن تغذى، معناها فعل فعلا يذهب نداوة الغسل، معناها إن تغذى، معناها إذا تغذى الإنسان معناها أكل بعد خروجه، بعد خروجه من المغتسل أكل أو شرب، قال أنه يندب يسن له إعادة ذلك الغسل، لأن الأكل والشرب من نواقض غسل، من نواقض غسل الجمعة. هو عاد إن تغذى أو نام اختيارا، كذلك أيضا إذا نام الإنسان بعد الغسل اختيارا، هذا أيضا يبطل ذلك الغسل ويعيدهم. أو نعم اختيارا لا لأكل خف، معناها لا يعيد غسل الجمعة لأكل خف، معناها إذا أكل أكلا خفيفا كيف أكل تمرات والله أكل والله شيء بسيط جدا لا يؤثر، قال أنه لا يعيد غسل الجمعة. وجاز تخطي قبل جلوس الخطيب، قال أنه يجوز لداخل للمسجد تخطي لرقاب الناس، كان ورد النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، لكن هذا التخطي قال أنه قبل جلوس الخطيب على المنبر، قال أنه يجوز لداخل المسجد تخطي قبل جلوس الخطيب، قبل أن يجلس على المنبر، هذا طبعا إذا كان الإنسان يريد أن يسد فرجته. جاز تخطي قبل جلوس الخطيب. واحتباء فيها، قال أنه يندب يجوز الاحتباء في الجمعة، الاحتباء في الجمعة إدارة الجالس خلف الظهر والركبتين، الاحتباء بدري، يمكن الإنسان أن يحتبي بثوب والله يحتبي بيد في الجمعة، معنى حال الجمعة لا مانع من الاحتباء، قال أنه جائز. وكلام بعدها للصلاة، قال أنه يجوز كلام بعدها، معناها قال أن الكلام بعد الخطبة قال أنه يجوز، وينتهي الجواز للصلاة معناها لإقامة الصلاة، معناها إذا أقيمت الصلاة ينتهي الكلام، كان أثناء الخطبة يمنع الكلام وعند انتهاء الخطبة يجوز الكلام، وإذا أقيمت الصلاة يمنع الكلام إقامة الانتهاء. ثم قال رحمه الله تعالى للصلاة، معناها ينتهي للصلاة. وكلام بعد درس وخروج كمحدث بلا إذن، قال أنه من الأشياء الجائزة خروج كمحدث، معناها صاحب عذر معذور كمحدث والله راعف يجوز له أن يخرج لإزالة مانعه، قال بلا إذن معناها لا يحتاج إلى إذن من الخطيب، معناها أثناء خطبة الجمعة الإنسان طرأ عليه حدث رعاف والله انتقض وضوءه، يجوز له أن يخرج لإزالة مانعه بلا إذن من الخطيب. ثم قال رحمه الله تعالى وإقبال على ذكر قل سره. معناها قال هون وجائز إقبال على ذكر قل سره، وإن كان العلماء يقولون أنه خلاف الأولى، معناه يمكن الإنسان أن يسبح والله أن يذكر في 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 قلبه سرا أنه يجوز إقبال على ذكر تسبيح والله تهليل والله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قليلا وكان سرا قال أنه يجوز أثناء الخطبة. وأما إذا كان كثيرا والله جهر الإنسان به ليسير المجهور قال أنه ممنوع، وإن كان هو خلاف الأولى. الأصل في أن الإنسان يستمع لخطبة الجمعة ولا يتكلم بغير لا يتكلم. ثم قال رحمه الله تعالى كتأمين وتعوذ عند ذكر السبب، كما يجوز أيضا تأمين معناها قول آمين، والله تعوذ اللي هو استعاذة واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر السبب. إذا ذكر السبب في الخطبة يمكن الإنسان أن يؤمن أو يستغفر أو يفعل شيئا إذا ذكر سببه. ثم قال رحمه الله تعالى كحمد عاطس، كذلك أيضا يمكن للإنسان إذا عطس أن يحمد حمد عاطس، هذا أيضا يمكن له ذلك كحمد عاطس، هذا هو كأنه تشبيه على الجواز كحمد عاطس. قال أنه يحمد الله سرا كحمد عاطس سرا يندب له، يجوز له أن هو اسمه يحمد الله، وكذلك أيضا لكنه يندب له أن يكون ذلك الحمد أن يكون سرا. ثم قال رحمه الله تعالى ونهي خطيب وأمره، قال أنه من الأشياء الجائزة في الصلاة جاز نهي خطيب أن ينهي شخصا أو يأمره أثناء الخطبة كيقول لشخص لا تتكلم، والله يقول لشخص آخر أنصت ويكون ذلك أثناء الخطبة. وإجابته معناها وجاز إجابته، معناها يجوز للإنسان إذا ناداه المصلي أثناء وناداه الخطيب يجوز له إجابته، يجوز له التكلم إجابة للخطيب، الخطيب إذا أمره بشيء أو نهاه. ثم قال رحمه الله تعالى وكره ترك طهر فيهما، قال أنه يكره للخطيب ترك الطهر، وقال وكره ترك طهر فيهما، معناها يكره للخطيب خطيب الجمعة ترك الطهر فيهما، معناها في الخطبتين خطبتين يكره للجمعة ترك الطهر فيهما، كون الإمام يأتي ويخطب وهو غير متطهر هذا قال أنه يكره. والعمل يومها معناها وكره ترك العمل يومها، معناها يكره الإنسان أن يترك العمل يوم الجمعة إذا قصد بذلك تعظيم يوم الجمعة أنه لا ينبغي أن يعمل فيه لأنه يوم عيد وغير ذلك من المسائل، كره ترك العمل يومها. ثم قال رحمه الله تعالى وبيع كعبد بسوق وقتها، قال أنه يكره أيضا بيع من لا تلزمه الجمعة كعبد ومسافر وامرأة بسوق وقتها، معناها وقت الجمعة يكره بيع من لا تلزمهم الجمعة، يكره بيعهم في السوق خشية من استبدادهم بالأرباح، ولذلك خشية أيضا مل على تشويش المصلين ويكون ذلك ذريعة لجلوس الناس عن الخطبة. بعدين بالسوق وقتها أنه يكره بيع كالعبد ممن لا تلزمه الجمعة بالسوق، يكره بيعهم بالسوق وقتها. ثم قال رحمه الله تعالى بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها، قال أنه يكره للإمام أن يتنفل قبل الخطبة الإمام يأتي يخطب بالناس ويتنفل فقط، قال أنه يأتي ويصلي ركعات من النافلة قبل الخطبة قال أن ذلك يكره. وتنفل معناها وكلها تنفل إمام قبلها معناها حيث دخل، إذا دخل الإمام ليرقى على المنبر يكره له أن يصلي ركعتين من النافلة قبل أن يرقى على المنبر، معناها إذا دخل المنبر يندب له مباشرة أن يذهب إلى المنبر بدون أن يصلي ركعتين بدون أن يتنفل. أو جالس كذلك أيضا يكره تنفل جالس بالمسجد عند الأذان، معناها الشخص جالس في المسجد وعندما أذن للأذان الأخير يقوم الإنسان فيصلي ركعتين، ظانا أن ذلك أنه خشية من أن يظن العوام أن ذلك السبب من أسباب النافلة عند الأذان. ولكن بعد هذا التنفل أوام أو جالس عند الأذان، هذا قيده بعض العلماء بأنه لا خش خوف اعتقاد العامة وجوبه، هذا هو اللي، وكان هذا الشخص ممن يقتدى بهم، هذا هو اللي محل الكراهة هنا. ثم قال رحمه الله تعالى جالسا عند الأذان، ثم قال رحمه الله تعالى وحضور شابة، قال أنه من مكروهات الجمعة حضور شابة، حضور شابة إذا كانت هذه الشابة غير مخشية الفتنة لكثرة، لأن يوم الجمعة يوم يحضر فيه الجميع، ولذلك كثرة الزحام، بسبب كثرة الزحام يكره للشابة غير مخشية الفتنة حضور الجمعة في ذلك اليوم. والسفر بعد الفجر معناها، ويكره أيضا السفر بعد الفجر يوم الجمعة، بعد طلوع الفجر يوم الجمعة يكره السفر، وكره والسفر بعد الفجر معناها الأشخاص الذين تلزمهم الجمعة يكره لهم بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، يكره لهم السفر بعد الجمعة بعد الفجر مباشرة يومها. وجاز قبله وحرم للزوال، قال أنه يجوز السفر قبله، معناها قبل الفجر لا مانع، يمكن الإنسان أن يسافر يوم الجمعة قبل الفجر بدون كراهات. وحرم بالزوال، قال أنه يحرم السفر بالزوال، معناها إذا زالت الشمس لا يجوز السفر بعد ذلك إلا إذا كان الإنسان ذاهبا إلى مكان تصلى فيه الجمعة وسيصلي فيه الجمعة، فذاك لا مانع في ذلك. ككلام في خطبته معناها كلام في خطبته، يحرم الكلام أثناء الخطبة، ككلام في خطبته معناها في حال خطبته، معناها وقت الخطبة، قال أنه يحرم الكلام إذا جلس الخطيب على المنبر يحرم للماموم أن يتكلم، بقيامه معناها يبدأ وقت الحرمة بقيامه، معناها حال قيامه، إذا قام الإمام على المنبر تلقائيا تبدأ حرمة الكلام. وبينهما وكذلك أيضا وبين الخطبتين معناها وجلوسه بينهما، معناها الجلوس الخطيب بين الخطبتين أيضا يحرم الكلام. ولو لغير سامع معناها ويحرم الكلام حال الخطبة ولو لغير سامع، معناها ولو لغير سامع معناها ولو كان الإنسان لا يسمع صوت الإمام يحرم له الكلام. طبعا هذا إذا كان الإنسان بالمسجد والله كان الإنسان برحبته، أما إذا كان الإنسان خارج المسجد فلا يمنع عليه الكلام إلا أن يلغو، قال أنه إلا أن يلغو قال أنه إذا لغى الإمام فعند ذلك يجوز الكلام، إلا أن يلغو الخطيب معناه يتكلم بالكلام اللاقي، اللي هو اللاقي معناه الساقط، معناه الخارج عن نظام الخطبة، كيف تسب لا يجوز له سبه، والله مدح لا يجوز له مدحه، والله يبدأ الإنسان في بعض الأشياء الغير جائزة، فذلك إذا لغى الإمام فلغو، هذا على القول المختار عند الإمام اللخمي رحمه الله تعالى المختار. وكسلام وردهم، كذلك أيضا من الأشياء التي تحرم أثناء الجمعة يحرم السلام، ويحرم كذلك أيضا الرد على السلام، إذا سلم عليك شخص فيحرم عليك أن ترد عليه السلام ولو بإشارة، ولو ترد عليه السلام بالإشارة، لأنه ينبغي للإنسان أن ينقطع لسماع الخطبة، لأن يقولوا من حرك الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ونهي لاغي معناها يحرم أيضا نهي لاغي، إذا وجدت شخصا يلغو أثناء الجمعة أثناء خطبة الجمعة فلا تنهيه، اتركه عنك، يحرم عليك نهي لاغ. وحصبه معناها اللي هو رميه بالحصبة، والله إشارة له معناها إشارة للاغي، الشخص اللي يلغو تكونك تشير له بأنه يسكت، هذا أيضا يحرم عليك. وابتداء صلاة بخروجهم معناها حرام أيضا، ابتداء صلاة معناها نافلة بخروجهم، إذا خرج الإمام للخطبة وكان الإنسان جالسا يحرم عليه أن يبدأ أن يبدأ الصلاة النافلة بمجرد خروجه، وإن لداخل، هذا حيث كان الإنسان جالسا في المسجد ومجرد جاء الإمام ووقف على منبر الخطبة بدأ هو يصلي النافلة، قال لا هذا يحرم، وإن لداخل، ولو كان الشخص دخل في ذلك الوقت ينبغي أن يجلس، وهذا هو المشهور عند المالكية أن الداخل للجمعة يوم الجمعة للمسجد يوم الجمعة أنه لا يصلي النافلة، أنه يجلس. هذه المسألة محل خلاف عند العلماء، وإن كان الراجح عند الحديث أن الإنسان يصلي ركعتين خفيفتين. وإن لداخل ولا يقطع إن دخل، قال أن الإنسان إذا دخل النافلة قال أنه لا يقطع إن دخل، أنت كنت تصلي النافلة ودخل الإمام المسجد، دخل الإمام ووقف على المنبر وأنت أثناء النافلة، قال أنك لا تقطع النافلة ولا يقطع إن دخل الخطيب لأجل الخطبة، لا يقطع صلاته بل يخففها. ثم قال رحمه الله تعالى: وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثاني. قال أنه مما يفسخ البيع، وفسخ بيع معناه كأن البيع ما حصل منه ممن تلزمه الجمعة ومن تلزمهم الجمعة بعد الأذان الثاني، بعد الأذان الثاني قال أنه يفسخ هذا البيع مباشرة. هذا إجارة، وإجارة اللي هو الإجارة اللي هي بيع المنافع، والتولية معناها أن تولي غيرك ما اشتريته، والشركة أن يبيعه بعض ما اشتراه معناها تشتركه فيه، والله لإقالته اللي هو قبول رد السلعة، رد السلعة، والشفعة اللي هو الأخذ بالشفعة، هذا كامل كله يحرم بأذان ثاني، ويفسخ العقد المشتمل على شيء مما ذكر يحرم بأذان ثاني. قال أنه إذا أذن المؤذن وتبين أن الإنسان فعل شيء من هذه المذكورات بعد الأذان قال أنه يفسخ العقد مباشرة. فإن فات فالقيمة معناها فإن فات المبيع عند المشتري، عند المشتري فات عنده المبيع، معناها حصلت له زيادة ولا حصل له نقص ولا حصل تغير السوق في القيمة، معناها فيلزم المشتري أن يعطي قيمة ذلك، أن يعطي قيمة ذلك المشترى، فالواجب القيمة حين القبض، معناها وتعتبر القيمة حين القبض، الوقت اللي قبضت هذا الشيء لا حين العقد، ذاك لا تعتبر. كالبيع الفاسد، أهلا لا كيف البيع الفاسد تشبيه أن البيع الفاسد أنه تلزم فيه القيمة، أنت إذا بعت لشخص بيعا فاسدا يلزم المشتري قيمة المبيع. لا نكاح وهبة وصدقة معناها لا يفسح النكاح، وإن كان العقد حراما لا يفسح النكاح ولا تفسخ الهبة، وكذلك أيضا الصدقة والكتاب والخلع وغير ذلك من العقود، قال أنها لا تفسخ إذا وقعت بعد أذان الجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعذر تركها والجماعة، وعذر تركها والجماعة شدة وحل. قال أنه عذر معناه إباحة تركها وترك الصلاة مع الجماعة، معناه إباحة تركها والجماعة، معناه قال أن الأعذار التي يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجمعة بسببها، قال أنها وبسبب ويجوز له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة بسببها، قال أنه شدة وحل، شدة وحل معناه شدة وحل، الوحل اللي هو الطين، اللي هو الطين، معناه إذا كان هناك طين شديد يمنع أواسط الناس على ترك نعالهم، فهذا الوحل قال أنه إذا حصل يمكن الإنسان أن يترك الجمعة، يصلي في بيته ولا يصلي مع الناس الجمعة ولا يصلي معهم الجماعة. ومطر كذلك أيضا شدة المطر، شدة المطر اللي هو ما يحمل على تغطية الناس على رؤوسهم، ما يحمل الناس على تغطية رؤوسهم، هذا أيضا مما هو من الأعذار التخلف. وجذام قال أن الإنسان إذا كان مصابا بجذام تضر رائحته بالناس، في رائحة شديدة تضر بالناس، قال أنه من الأعذار المبيحة للجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومرض، ومرض معناها مرض يشق معه الإتيان والجمعة، والله تمريض الإنسان يمارض عنده مريض أيضا هذا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. وإشراف قريب معناها إذا كان عنده قريب يشرف على الموت قال أنه يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. ونحو القريب كالصديق وكذلك أيضا الزوجة وكذلك أيضا المملوك وغيرهم من المسائل. ثم قال رحمه الله تعالى اشراف قريب ونحوه وخوف على ماله إذا كان الإنسان عنده مال يخاف عليه خوف على ماله وكان المال له بال معناه له قيمة مال له قيمة ولو كان هذا المال ليس له بل لغيره قال أنه من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة. أو حبس كذلك أيضا أو حبس أو ضرب معناها خوف الحبس والضرب إذا كان الإنسان إذا حضر الجمعة يخاف من الحبس ويخاف من الضرب قال أنه يجوز له التخلف. والأظهر والأصح أو حبس معسر قال أن الأظهر عند الإمام ابن رشد والأصح عند الإمام اللخمي رحمه الله تعالى والأصح معناها صوابه والمختار أو حبس معسر معناها خوف معسر من الحبس معسر كان الشخص مليء في الظاهر وفي الباطن هو معسر وإذا حضر الجمعة والله الجماعة سيحبس حتى يثبت عسره قال أن الإنسان إذا خاف من ذلك يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. وعري كذلك أيضا العري بأن لا يجد الإنسان ما يستر به عورته هذا أيضا الإنسان معذور في التخلف عن الجماعة. ورجاء عفو قوده معناه هو من الأعذار الرجاء معناها طمع في عفو قوده معناها الإنسان وجب عليه قود وهذا القود الذي هو إذا حضر إذا لم يحضر معناها يتوقع أن أهل الدية والله أهل القودية يتناسونه وربما يعفون عنه لكن إذا حضر ربما يهيج حضوره روح الانتقام عندهم وينتقمون منه فعند ذلك هذا من الأعذار. وأكل كثوم كذلك أيضا من الأعذار الجمعة أكل ما له رائحة كالثوم والبصل معناه كل شيء له رائحة كريهة تؤذي الناس هذا إذا أكله الإنسان وكان ذلك الوقت فيه رائحته قال أنه من الأعذار للجمعة. كريح عاصفة بليل كذلك أيضا إذا كانت توجد ريح وهذه الريح عاصفة معناها شديدة وكان ذا الوقت الليل معنى ولذا هذا هنا يجوز هذا كأنه عذر لتخلف عن الجماعة دون الجمعة عذر إذا كان في الليل وهناك ريح عاصفة معناها شديدة يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة العشاء ويتخلف عن صلاة الصبح. لا عرس قال أن العرس أنه ليس من الأعذار ترك الجمعة ولا ترك الجماعة العرس الإنسان المتزوج. أو عمل كذلك أيضا الإنسان الأعمى ليس له عذر في التخلف عن الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أم مكتوم قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب إلا إذا كان الأعمى لا يجد قائدا والله لا يهتدي للطريق بنفسه. أو شهود عيد كذلك أيضا وإن أذن الإمام الإنسان إذا صادف العيد يوم الجمعة إذا شهد الإنسان العيد صلاة العيد في الصباح فليس له العذر في أن يتخلف عن الجمعة التي تصلى وكأنه يوجد في ذلك أثر أن عثمان بن عفان أذن لأهل العوالي إذا حضروا الجمعة حضروا العيد أذن لهم في التخلف عن الجمعة قال لا أنه أو شهود عيد وافق يوم الجمعة ليس من الأعذار في التخلف عن الجمعة. وإن أذن الإمام معناها وإن أذن الإمام في التخلف عن الجمعة صلوا معه صلاة العيد وأذن لهم في أن يتخلفوا عن الجمعة قال ليس لهم ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.